الحمد لله رب العالمين، رب المشرقين ورب المغربين، فاطر السماوات السبع والأراضين، منزل القرآن دستورا للعالمين وشريعة ليوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن صلاة الجمعة من الشعائر التي عظمها الله تعالى وأمر بتعظيمها في كتابه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا نودي بالأذان الثاني لصلاة الجمعة حرم البيع وحرم اللهو والصناعات كلها والنوم، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتاباً، وهو قول الجمهور من العلماء. فينبغي للمسلمين أن يتهيأوا لصلاة الجمعة بالتبكير إليها كما هي عادة الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يأكلون الغداء ويستريحون قبل الزوال إلا يوم الجمعة لانشغالهم بالاستعداد للجمعة والتبكير إليها، فلا يبقى لهم وقت للقيلولة قبل صلاة الجمعة. قال سهل رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه البخاري ومسلم. وينبغي للمسلم أن يتهيأ بالغسل للجمعة، واختلف في حكمه بين الوجوب والاستحباب، فاستدل القائلون بالوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. رواه البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري. فالاغتسال خاص بمن يأتي إلى الجمعة وليس للجميع. واستدل القائلون بالاستحباب بقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي والنسائي. فينبغي يا عباد الله أن يغتسل المسلم للجمعة إدراكاً للفضل وخروجاً من الخلاف في هذه المسألة، ويتهيأ للجمعة بلبس أحسن الثياب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعةً أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجة. ويتهيأ للجمعة باستعمال السواك والطيب لقوله عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، أي يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد. رواه البخاري. أيها المسلمون، ينبغي الحرص على التبكير لصلاة الجمعة يا رعاكم الله. والذي يبكر لصلاة الجمعة يمكنه أن يصلي ما كتب له، أو يقرأ القرآن، أو يدعو، أو يشتغل بالذكر المطلق أو الاستغفار ونحو ذلك. وهناك سنة راتبة بعد صلاة الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه أبو داود. ويجمع بين الحديثين فيقال إن صلى في المسجد بعد الجمعة صلى أربعًا بسلامين، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. ومن أهم مقاصد الخطبة يا عباد الله موعظة الناس وتذكيرهم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فإن من الآداب التي ينبغي للمسلم التأدب بها عند مجيئه لصلاة الجمعة أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي ليختصرهما ويخففهما، رواه مسلم. ومن الآداب المستحبة يا عباد الله يوم الجمعة أن يدنو المصلي من الإمام، وهو أمر قل الحريصون عليه في هذا الزمان، وغفل الكثير عما ورد فيه من ترغيب من الأحاديث. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، رواه أبو داود. ومن الآداب المستحبة يا عباد الله أن يجلس حيث وجد المكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا، رواه مسلم، أن يقول ذلك قبل الخطبة. ومن الآداب الواجبة أن ينصت إذا بدأ الإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم، يعني بطلت جمعتك وصارت ظهرا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، رواه أبو داود. وحتى لو عطس لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات إلى الإمام وهو يخطب، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت حال الخطبة. ومن الآداب المستحبة أن يتحول من مكانه إذا نعس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، رواه الترمذي. ومن الآداب الواجبة يوم الجمعة يا عباد الله ألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بينهم. قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، رواه أحمد وأبو داود. ومعنى آذيت بتخطيك رقاب الناس، وآنيت أخرت المجيء إلى المسجد. ويستثنى من ذلك يا عباد الله، يستثنى من ذلك الإمام إذا لم يجد طريقاً إلا من أن يمر من المصلين، ومن رأى فرجة لا يصلي إليها إلا بالتخطي على خلاف في ذلك، ومن جلس في مكان ثم خرج لحاجة ثم عاد إلى مكانه، ويتأكد التخطي إذا ترك الناس الصفوف الأولى فارغةً لا يُجد فيها المُصلُّون، وجلسوا في آخر المسجد. قال الحسن رحمه الله: تخطَّوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حُرمة لهم. اللهم وفِّقنا للعمل الصالح الذي يُرضِيك عنا، واجعلنا ممن يُعظِّمون شعائرك ويفعلون أوامرك يا ذا الجلال والإكرام. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائلٍ عليم: إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلَّ عليَّ صلاة صلَّى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وحدود بلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم بحفظك وكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا أو من خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أصلح فساد قلوبنا وتوفنا وأنت راض عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، أصلح أعمالنا وقلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحم وقوفنا بين يديك، وآنس وحشتنا في القبور، ووسع لنا في القبور، وارحمنا برحمتك يوم البعث والنشور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واشرح صدورنا ونور بصائرنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.